أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في ما ذكره الأعلام في مضمون صحيحة علي بن مهزيار. الأعزاء يتذكرون بأنه أشرنا إلى بعض هذه الكلمات، منها ما ورد في مجمع الفائدة والبرهان، قال: فيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب، هذا العنوان الأول، مع اضطراب وقصور في الدلالة، هذا العنوان الآخر. ومنها ما ذكره في المدارك، قال أنها متروكة الظاهر، وبتعبير آخر يعني أن المشهور أعرض عنها. ومن العناوين الأخرى الذي ذكره السيد الميلاني، قال إن الصحيحة لم يعتمد عليها أصحابنا من السلف والخلف، فظاهرها غير مراد، مضافا إلى الاضطراب في المتن المانع من الوثوق. وكذلك من المعاصرين الذين تكلموا عن هذه الرواية بعد أن ذكروا مجموعة من الإشكالات فيها، في المرتقى إلى الفقه الأرقى للسيد الروحاني في كتاب الخمس في صفحة 33، هذه عبارته، قال: وأما مكاتبة علي بن مهزيار فهي وإن كانت بحسب السند صحيحة، إلا أنها بحسب المتن مضطربة جدا بحد أوجب الاطمئنان الشخصي بعدم صدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، هسه أنه بعض سيد الميلاني عبر أنه لا يوجد وثوق بالصدور، السيد الروحاني يقول لا يوجد وثوق بعدم ماذا؟ بعدم الصدور، وهذه قضية. في مقابل هذا التوجه الذي بشكل أو بآخر يعرض عن هذه الرواية ويسقطها عن الاعتبار، هناك جملة من الأعلام حاولوا بشق الأنفس الدفاع عن هذه الرواية والجواب عن الإشكالات التي وردت على هذه الرواية، منهم الشهيد الثاني في منتقى الجمان، الأعزاء إذا عندهم هذا الكتاب يراجعوه من الكتب الجيدة، منتقى الجمان في الأحاديث الصحاحي والحسان للشهيد الثاني في الجزء الثاني صفحة 439، يقول: قلت على ظاهر هذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيه بعض الواقفين عليه، ونحن نذكرها مفصلة ثم نحلها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه ومشيئته. فيقول: الإشكال الأول، الإشكال الثاني، الإشكال الثالث، الإشكال الرابع، وهكذا مجموعة من الإشكالات يشير إليها ويحاول الجواب. وممن وقف عندها أيضا تفصيلا في الجواب عن الإشكالات وحاول الدفاع عن الرواية، السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى، أعزائي من صفحة 201. وأنا بودي أن الأعزاء عندما أذكر هذه المصادر من الواضح بأنه لا يمكن قراءة كل ما في هذه المصادر والوقوف عندها، وإلا في كل مسألة نحتاج 6 أشهر. فقط أنا أبين المصادر حتى أن الأعزاء لا أقل يراجعوا ويطالعوا هذا القدر من المصدر اللي أنا أشير إليه. من صفحة 201 أعزائي إلى صفحة 206 يقول: ولنأخذ في شرح بعض فقرات هذا الحديث الشريف المروي عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ودفع ما أورد عليه من الإشكالات، إلى أن ينتهي إلى هذه الجملة في صفحة 206، يقول: والمتحصل من جميع ما قدمناه أن هذه الرواية صحيحة السند، ظاهرة الدلالة على وجوب الخمس في الفوائد والغنائم. لكن خلوا ذهنكم، أو خلوا خط مولانا أو خطين أو ثلاث تحت هذه الجملة، بعد ذلك تنفعنا كثيرا. يقول: وإن أسقط عليه السلام حقه الشخصي في بعض السنين، إذا كانت هذه الفريضة من الواجبات الثابتة في الشريعة، هل يمكن لأحد أن يسقط فريضة من الفرائض الثابتة؟ هذا دليل على أنها ليست من الفرائض، ماذا؟ من الفرائض الثابتة، يعني من الأحكام الولائية. وإلا إذا كانت من النوع الأول من الأحكام، أو من النوع الثاني من الأحكام التي شرعها النبي أو الإمام بما أعطي من صلاحية ذلك، إذن بعد ذلك لا معنى، لأن ماذا؟ لأن يسقطها، لأنها من الثابتات. أما عندما تقول يسقطها، إذن تكون داخل ماذا؟ وضعها بيده، ورفعها أيضا ماذا؟ ورفعها أيضا بيده. قال: وإن أسقط عليه السلام حقه الشخصي في بعض السنين فيصح الاستدلال بها ولا يرد عليها شيء من الإشكالات. هذا طبعا بحثه سيأتي لاحقا، أن الإشكالات واردة على هذه الرواية أو غير واردة على هذه الرواية. وبهذا يتضح أن ما ذكره صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه في كتابه المجلد 12 صفحة 359، بعد أن نقل كل إشكالات التي ذكرها الشهيد الثاني في منتقى الجمان وأجاب عنها صاحب منتقى الجمان، هذه عبارته، يقول: أقول جميع ما تكلفه في دفع هذه الإشكالات مبني على ما زعمه، فيرد كل ما ذكره الشهيد الثاني في الجواب عن الإشكالات، وينتهي إلى هذه الجملة. وبالجملة فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الإشكال ونهاية الإعضال. فقيه مثل صاحب الحدائق، التفتوا جيدا عندما أقول فقيه مثل صاحب الحدائق، هذه النكتة بودي كملاحظة أشيرها للأعزة، وأبين أيضا لأنه جملة من الأعزة والإخوة يسألون عادة أنه: سيدنا، ما هو المنهج الذي اتبعته في الفقه أو مطالعة الأبحاث الفقهية؟ في الواقع أنه أنا منذ بدأت هذه الأبحاث، أول ما طالعت أعزائي طالعت دورة كاملة وسائل الشيعة، والسبب في ذلك يعود إلى أنني أردت أن أعرف كيف يتكلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بلا تدخل من أحد، لأنه تعلمون في النتيجة كل ما كتب عن في الفقه هذا فهم الفقهاء، ولعله مصيب لما أراده الأئمة، ولعله ماذا؟ مخالف لما أراده الأئمة. فقلنا نذهب إلى كلمات الأئمة مباشرة ونطالع ماذا يقول الأئمة، كيف يتعاملون مع الأحكام الشرعية. فطالعت الوسائل من الجلد إلى الجلد، كلمة كلمة ورواية ورواية، بلا أنه أقول أعرف ماذا يقول الطوسي، ماذا يقول المفيد، ماذا يقول فلان إلى آخره. ثم بعد ذلك طالعت أعزائي الحدائق قبل أن أطالع أي كتاب فقهي آخر، والسبب في ذلك أن صاحب الحدائق حاول بقدر ما يمكن أن لا يدخل القواعد العقلية والأصولية والكلامية وغيرها في فهمه للروايات الواردة في المقام. تعلمون بأنه في النتيجة علم الأصول فخليط من المباني الفلسفية والكلامية وغيرها التي هي تلقي بظلالها على فهم ماذا؟ على فهم النص الديني، على فهم هذه الروايات. حاولت أن أبتعد عن ذلك، فطالعت هذا الكتاب أيضا من الجلد إلى الجلد كلمة كلمة، يعني الحدائق. وهذا أقوله للأعزة يقينا قبل حدود 35 سنة، مو الآن يكون في علم الأعزة، قبل 35 سنة أنا طالع الحدائق والعشرين جلد الأول منها، يعني من 1 إلى 20، لأنه تعلمون ما بعد 21 هي الزيادات، ليست لصاحب الحدائق وإنما لمن أضافوا على الحدائق. ولذا نصيحتي للأعزة واقعا أن هذا الكتاب يقرأ، كتاب الحدائق، باعتبار أنه صاحب الحدائق يحاول أن يقدم قراءة فقهية غير القراءة اللي تجدونها أنتم في التنقيح، غير القراءة التي تجدونها في الجواهر. هذن القراءات للفقه الإمامي مع ماذا؟ مع متبنيات وقواعد أصولية وفلسفية وكلامية وإلى غير ذلك. ما أريد أقول بأن هذه القراءة صحيحة، ولكنه أريد أن تتعرفوا على قراءة أخرى للفقه، أنه كيف يتعامل كثير من هذه الكلمات الموجودة، هذا جمع عرفي وهذا كذا وهذا كذا وهذا يحمل على الاستحباب، هذه كلها مرفوضة. أين؟ مرفوضة عند صاحب الحدائق. المهم، هذا الكتاب من الكتب النافعة أعزائي، فلا يفوت. جيد أعزائي، هذا هو ما يقوله جملة من أعلام الفقه الإمامي في هذه الرواية التي تعد من أهم مستندات القول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. طبعا أنا لا أريد أن أعتمد على أقوال هؤلاء، ولكن أريد أن أقول أن المسألة ليست خالية عن الإشكال. لا يتبادر إلى الذهن أنه إذا انتهينا إلى نتائج غير النتائج المشهورة مباشرة ماذا؟ لنتهم بأنه لماذا يخالف المشهور. لا، المسألة بطبيعتها محل خلاف ومحل إشكال، بل دعا البعض أنه أساسا يجزم بعدم صدور مثل هذه الرواية. أما أصل الرواية، الرواية أعزائي واردة في وسائل الشيعة، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 501. هذه الرواية طبعا كما أشرنا بالأمس أنها واردة في التهذيب للشيخ وهو ينقلها من هناك، يقول التهذيب، وكذلك في الاستبصار، الرواية بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، أي أبو جعفر الجواد، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه. من هذا البيان يتضح أولا أن هذه الرواية ليست سماع، وإنما هي ماذا بالأمس قلنا؟ هي وجادة، يعني أنه يمكن أن يكون هذا النص للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويمكن أن يكون منحولا ماذا؟ على الإمام، إلا لمن اطمأن أن هذا الخط خط ماذا؟ خط الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإحنا على القاعدة نثق بهؤلاء اللي يقول بأنه كتاب الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. هاي الرواية في ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للعلامة المجلسي قدس الله نفسه، هناك يعلق عليها كما هو مقتضى القاعدة، يقول صحيح كما هو صحيح، الرواية صحيحة السند. ثم في صفحة 410 أعزائي في المجلد السادس، 410 من ملاذ الأخبار، يقول قال، لأن الرواية تقول قال كتب إليه، من القائل؟ قال كتب إليه، القائل هو إما أحمد أو عبد الله، يعني أحمد أو عبد الله ابن محمد قال كتب إليه، يعني كتب إلى علي بن هزيار، قال أي كل من أحمد وعبد الله، إليه يعني إلى ابن هزيار. إذا قال محمد وعبد الله بن مهزيار قال كتب إلى علي بن جعفر. من كتب؟ الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى آخره. هاي الرواية أعزائي حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا، تعلمون أنهم الأعلام سابقا قالوا مخالفة لأصول وقواعد المذهب، مضطربة، بعد عندكم متهافتة ونحو ذلك. نحاول واقعا بقدر ما يمكن أن نقف على الإشكالات التي ذكرت، ولكن بطريقة أخرى لا بالطريقة الحرفية التي ذكرت في كلمات الأعلام. النقطة الأولى أعزائي اللي موجودة في هذه الرواية وتثير الاستغراب كثيرا، أن الإمام سلام الله عليه عندما يتكلم عن الخمس، عن الزكاة، على وضع الخمس، على وضع الزكاة، يتكلم وكأنه هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي أوجبت والذي أسقطت والذي أوجبت الزكاة. هذه اللغة، خلي أقرأ بعض النصوص حتى تعرفون بأنه الإمام كيف يتكلم. قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه، بعد وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، بعد ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، بعد ولا أوجب عليهم إلا الزكاة، بعد وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي، بعد ولم أوجب ذلك عليهم، بعد تخفيفا مني على موالي ومنا مني عليهم. وهذه اللغة افترضوا بمقتضى آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبمقتضى القواعد الكلامية أنهم يملكون كل شيء ونحو ذلك، ولكن هذه اللغة مو معهودة في كلمات ماذا؟ في كلمات أهل البيت. بهذه اللغة لا يتكلم أهل البيت سلام الله عليه. بعبارة أخرى، منطق أهل البيت ليس منطق ماذا؟ أنا الذي أوجبت، أنا الذي أفعلت، أنا هذا لا يوجد. ولذا أنتم تجدون بأن السيد الرضي عندما وجد في بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين توجد مثل هذه الألفاظ، نقلها في نهج البلاغة أو لم ينقلها؟ لم ينقلها. لماذا؟ قال لأنه هذا ليس منطق أهل البيت. ولهذا الشهيد الثاني في منتقى الجمان عندما يأتي إلى هذه القضية في صفحة كما قلنا المجلد الثاني صفحة 439، يقول إن المعهود والمعروف من أحوال الأئمة عليهم السلام أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع، يحكمون في الشرع بما استودعهم الرسول وأطلعهم عليه، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي وانسداد باب النسخ. فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث أوجبت ولم أوجب وفرضت ونحو ذلك؟ فهذا ما ينسجم مع لغة أهل البيت، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار. هذه مشكلة لابد تحل، وإذا أردنا أن نجد لها محمل فما هو محمل مثل هذه الجمل إن صح صدور مثل هذا النص منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه المشكلة الأولى اللي لابد أن نجد لها حلا. المشكلة الثانية أعزائي أنهم قالوا أنها مخالفة لأصول وقواعد المذهب. لماذا مخالفة لأصول وقواعد المذهب؟ نحن نعلم جميعا أن الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول تجب فيهما الزكاة أو يجب فيهما الخمس. من المعلوم الواضح أن الذهب والفضة من موارد ماذا؟ خصوصا إذا قيد بحولان الحول عليها، وإلا إحنا في الخمس ما عندنا حولان الحول، وإنما يكفي ماذا؟ يكفي انه في راس السنه او كذا الى اخره. حولان الحول هذه من شروط ماذا؟ من شروط الزكاه لا من شروط الخمس. فسانظروا الى عبارته عليه افضل الصلاه والسلام، يقول: وانما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. إذن ما يجب فيهما الزكاة الإمام جعل فيهما ماذا؟ وهذا مخالف للإجماع القائم في أصول المذهب. كيف يمكن أن الإمام سلام الله عليه يتجاوز هذا، أو أنه ذيك إجماعاتنا العد ومسلماتنا غير تامة؟ وكذلك مما أيضا فيه الإشكال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم، يعني الخمس في كل عام الخمس واجب في هذه، ولكنه في آخر المطاف عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. إذن في صدر الرواية يقول يجب ماذا؟ الخمس، وفي ذيل الرواية يجب يقول ماذا؟ نصف السدس. فالنتيجة أي منهما؟ الخمس واجب لو نصف السدس واجب، يا هم يا. وهذا أيضا مخالف لما ثبت بالضرورة أنه في هذه في الغنائم والفوائد يجب الخمس، لا أنه يجب ماذا؟ يجب نصف السدس. وكذلك أعزائي أن هناك اضطراب في متنها. أنا هاي العناوين التي أخذت في كلمات الأعلام أريد أن أبين ما هو منشأ هذه العناوين. أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا جيدا، عبارته هذه يقول: ولم أوجب ذلك، يعني الخمس، عليهم في كل عام، ولكنه هو يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. سيدي ابن رسول الله، أنت في صدر الرواية أغلقوا الباب مولانا رجاء، أنت في صدر الرواية تقول لم أوجب عليه ماذا؟ في كل عام. والآن يقول في ماذا؟ في وسط الرواية أن الغنائم والفوائد يجب الخمس عليه ماذا؟ في كل عام. واضح يوجد تهافت بين أنه لا أوجب عليهم في كل عام وأوجب عليه ماذا؟ في كل عام. هذا مورد. ومن الموارد التي أيضا واقعا فيها تهافت، وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الاستدلال بآية مختصة بالزكاة لإثبات ماذا؟ لإثبات الخمس. هذه الآية مما اتفق عليها أنها مرتبطة ماذا؟ بتشريع الزكاة. ولكن الإمام يقرأ الآية في مورد ماذا؟ ها؟ في مورد تشريع الخمس: في عامي هذا من أمر الخمس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذا هم كان مورد آخر للتهافت في هذه الرواية. مورد آخر للتهافت في هذه الرواية أن الإمام سلام الله عليه في وسط الرواية يقول: ولم أوجب ذلك عليهم، إلى أن يقول: وأما الغنائم فهي واجبة عليهم في كل عام الخمس، ولكن في آخره يقول الواجب ماذا؟ نصف السدس. في النتيجة في الضيعة يوجد الخمس، لو في الضيعة يوجد ماذا؟ نصف السدس. أي منهما؟ لأنه الرواية واضحة تقول: ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها يجب فيه الخمس. في آخر الأمر يقول الذي يجب في الضيعة ما هو؟ نصف السدس، لا أنه يجب الخمس. وإشكال أخير أعزائي الذي ذكره الهمداني في مصفاح الفقيه، يقول هناك تهافت في صدر الرواية. الرواية تقول، التفتوا جيدا، الرواية تقول: ولم أوجب ذلك، يعني لم أوجب الخمس، ولم أوجب ذلك عليهم. وين؟ أين؟ في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم. إلى هذا مو محل كلامنا، محل بعد: ولم أوجب ذلك عليهم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة. يقول: لا أوجب الخمس في هذه، يعني في أرباح التجارات يجب يوجد الخمس أو لا يوجد الخمس، ولا أوجب عليهم ذلك. إذن في أرباح التجارات وفي الزراعة الضيعة يوجد الخمس أو لا. بعد سطرين الإمام يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم. يقول: هذا خير شاهد على أن الأرباح مشمولة للغنائم والفوائد ومو مشمولة، وأنتم كل همكم أن تثبتوا من هذه الرواية وجوب الخمس ماذا؟ في أرباح المكاسب. وهذه قرينة على أنه أساسا الغنائم والفوائد شاملة للأرباح أو ليست شاملة؟ ليست شاملة، لأن الإمام قبل سطرين يقول: ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هذا المعنى الأعزاء إذا يريدون يراجعون مصباح الفقيه للهمداني في المجلد 14 صفحة 102 من الكتاب. يقول: نعم، ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه، وأن خمس الغنائم ثابت في كل عام إلى آخره. هذه مجموعة طبعا إشكالات أخرى أيضا موجودة، ها، وتهافتات واضطرابات في المتن كثيرة مو واحد. بس بينكم وبين الله، إنسان يقول رسالة صادرة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لإثبات فريضة من الفرائض التي بهذا المستوى من الأهمية، مرة فد مسألة ثانوية فرعية، هسه إذا ثبتت لا كذا وإذا نفيت ليه لا يلزم كذا، لا بأس أن يقع. أما مسألة بهذا المستوى من الأهمية والضرورة تصدر رسالة من الإمام وكتاب من الإمام فيها كل تلك الإشكالات والإعضالات، والإمام سلام الله عليه كان بالإمكان أن يتكلم بشكل واضح وصريح ويثبت هذه القضية، ولا نحتاج إلى كل مثل هذه التكلفات. على الأحوال، مجموعة هذه القرائن أعزائي توصلنا إلى هذه النقطة، وهي أن مجموعة هذه التهافتات والاضطرابات والتناقضات هذه تشكل قرائن وعوامل ضعف ماذا؟ في الاستفادة من هذه الرواية. بس لا أريد أن أنفي أنه لا تدل الرواية، ولكنه في النتيجة إثبات أنها دالة ظاهرة صريحة، بتعبير بعض الأعلام اللي واقعا أستغرب يقول: وأنه ومن هنا يحصل الجزم لنا أن هذه الرواية دالة كذا. أي جزم يمكن أن يحصل من مثل هذه الرواية المبتلات بمثل هذه المسائل؟ من هنا أعزائي سوف ندخل في هذه الرواية إن شاء الله في غد، سوف ندخل في هذه الرواية للبحث في أمرين. البحث الأول أن هذه الرواية يمكن أن يدفع عنها كل هذه الإشكالات والتهافتات والاضطرابات والتناقضات أو لا يمكن. فإن لم يمكن واقعا لابد من إرجاع علمها إلى ماذا؟ إلى أهلها إن كانت صادرة منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإن أمكن حل تلك التناقضات ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، ما هو؟ وهو أنه لو تمت دلالتها، يعني أمكن دفع تلك الإشكالات، كما حاول جملة من الأعلام، وأنا لا أعلم، عندما يقولون أن المسألة واضحة، أن المسألة من الضروريات والروايات كثيرة، وهذه الرواية ملانة وخلوها على جانب استدلوا بغيرها، يظهر أنه لا، أنه إذا هذه سقطت يسقط ماذا؟ أصل أساس في هذه، يعني أنه لا طريق للأعلام إلا ماذا؟ وإلا هذه الرواية سقطت، وعندنا رواية أخرى، عندنا رواية أخرى، عندنا رواية أخرى، لماذا الاستدلال؟ ولذا جملة من المحققين لم يستدلوا بهذه الرواية، تركوها إلى جانب وذهبوا إلى روايات أخرى. على أي الأحوال، في المقام الثاني، في البحث الثاني، وهو أنه بعد أن دفعنا عنها الإشكالات، يأتي هذا التساؤل، وهو أنها دالة على المطلوب، على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، أو أصلا ما بها دلالة على وجوب الخمس، لعلها دالة على وجوب الخمس في النوع الأول والثاني، لا في النوع ماذا؟ لا في النوع الثالث الذي هو محل الكلام. وإذا ثبت أنها دالة، إذا شوفوا هاي مراحل ثلاث، وإذا ثبت أنها دالة على وجوب الخمس وفي أرباح المكاسب من النوع الثالث، يطرح هذا التساؤل، وهو أن الرواية الدالة على أنه بنحو الحكم الثابت، أو بنحو الحكم ماذا؟ أو بنحو الحكم الولائي، والذي صدر بأحكام والأحكام ولائية من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا ثبت أنه ولائي من المرحلة الرابعة، وهو أنه ولائي في زمانه، أو ولائي ماذا؟ في كل زمان، وهذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين.